الثالث لله حمدي وإليه أستاند وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الآثار فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق والله يجري سابغ الإحسان لواله ولذوي الإيمان حتى يعني يستفيد جمهور الحاضرين. يجب أن يوجد معكم هذا الكتاب لأنني عندما أقرأ وأنت تنظر في الكتاب فيوافق النص الحرف يثبت. وحتى لا نشق على كثير من الحاضرين بشراء الكتاب كله يمكن أن نصور بعض أجزاء من الكتاب وليكن مثلا 50 بيتا. 50 بيت دي الله أعلم لعلنا نظل في 50 بيت دول سنة أو سنتين ما أحد يعلم. فإنني شرحت 35 بيت قبل ذلك في القاهرة في سنتين وكنا نعطي كل أسبوع درسا وهذا يدل أننا لا نتكلم بطبيعة الحال في علم الحديث فقط وإلا كنا خلصنا من زمان لكن نتكلم في كل فن كما رأيت نتكلم في العروض نتكلم في التفسير نتكلم في البديع نتكلم في الفقه نتكلم في الأصول بحيث أنك تحصل كثيرا من الفنون في المجلس الواحد وبذلك نضمن نداوة الدرس وعدم يبسه ما يكونش يعني جاف. فنصور مثلا نحو 50 بيت وهذه لعلها تكلف الواحدة منكم جنيها واحدة بحيث ان في المحاضرة القادمة ان شاء الله كل واحد يكون معه هذا الكتاب بسعر زهيد وليكن مثلا الاخ الدكتور ابو حجر ممكن يتلقى بعض هذه الاموال جنيها من كل واحد ونعهد لبعض الإخوة أن هو يصور جزءا من الألفية عبارة عن ورقات تصطحبها في جيبك وهذا يعني تكون قليلة المؤونة عليك بدلا من هذا الكتاب الطويل. فهذا مهم جدا وعلامة طالب العلم الجيد من طالب العلم الكتول مثل هذه الأمور يعني طالب الذي يأتي المحاضرة ولا يأتي معه بكتاب وقلم وكراس كالنجار الذي يذهب عشان يعمل أوضة نوم مثلا ومعهوش كاكوش ولا منشار ولا أزميل ولا مسمار ولا شيء من هذا. يقبح بطالب العلم أن يدخل الدرس وليس معه كراس أو قلم أو كتاب لأن دي الآلة بتاعتك. كما يقبح بالصانع أن يدخل إلى صنعته وليس معه الآلة التي يعمل بها إلا إن رأى رجل من نفسه إنه ما له علاقة بهذا العلم إنما يأتي ليستفيد كلمة كلمتين ثلاثة كده من على الصرف فهذا وشأنه. هذا لا ضير عليه ولا جناح لأن الناس كما قلنا ملكات وعزمات. لكن طالب العلم الجيد الذي يرى من نفسه بعد البيان الذي تقدم وأنه لا يهضم حق نفسه ويرى من نفسه سوقا إلى هذا العلم أو إلى غيره يقبح به أن يدخل هذا الدرس وليس معه آلة إيه؟ آلة الدرس. وإن شاء الله يعني فيما بعد إن يسر الله عز وجل سنسجل هذه الألفية كلها على بضع شرائط بحيث إنك أنت في البيت مثلا تشغل هذه الشرائط فتدمن سماعها بحيث يستقر هذا الوزن وهذه القراءة في ذهنك فإن قرأت لم تجد أي صعوبة بل لعلك تحفظ الألفية من خلال السماع. يعني هناك بعض الناس عندهم ملكة أن يسمع فيحفظ فبهذه الصورة نعينه على أن هو يحفظ هذه الألفية. فإن انتهينا منها إن شاء الله دخلنا في ألفية لطيفة جدا في علم أصول الفقه مش ألفية إنما هي أبيات لطيفة جدا في علم أصول الفقه. فإن انتهينا دخلنا مثلا في الشاطبية في القراءات بحيث إن شاء الله نحصل هذا العلم الشرعي الذي به ننجو إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت هذا على فرض الكفاية يعني كلكم جميعا أتمنى أن الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتفقهين في العلم الشرعي ولعل بعض الحاضرين يكون له سوق إلى علم القراءات أكثر لا بأس أو إلى علم الفقه أكثر لا بأس، أو إلى علم الحديث أكثر لا بأس إلى آخره، وننمي لكل واحد اتجاهه. واعلموا أن سيكون هناك اختبارات وهناك أسئلة. لماذا؟ لأن في جوائز. الذين يعنون بهذا العلم سنكون لهم بعض مكتبات صغيرة يعني يستعينون بها على هذا العلم. فإن مثلا قطعنا شوطا من العلم وذكرنا الأشياء الظاهرة وذكرنا دقائقه وخوافيه وغوامضه، نطرح أسئلة شحذا للذهن، وهذه سنة أن تطرح الشيء لترى ما عند الناس من العلم أو لتمتحنهم فيما ألقيت عليهم، هذه سنة. وفيها حديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يخبرني بشجرة لا تسقط ورقها وهي كالمؤمن؟ كبار الجالسين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة الفحول قاعدون، كبار الصحابة وأواسطهم وصغارهم. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكني استحييت. يعني يجيب وعمر ساكت، جاي يقول له لا غلط، فيصب إحراج. فمن سكت سلم، فرأى أن يسكت فسكت. طبعا الكل هاب أن يجيب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. هنا يحزن بقى ابن عمر، إنها النخلة. فلما انصرف ابن عمر مع أبيه عمر بن الخطاب قال له: لقد وقع في نفسي أنها النخلة ولكني استحييت. فقال عمر: أما إنك لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. أو في رواية أخرى: أما إنك لو قلتها لكان أحب إلي مما عند كسرى وقيصر. وهذا يبين ما جبل عليه الوالد من حب ظهور ولده. أي والد لو ابنه تفوق وجاب الأول أو الثاني يحب أن يفتخر به ويظهر به، وهذا شيء جبلي مفطور عليه الإنسان. فالإمام البخاري بوب على هذا الحديث في أحد المواضع، لأنه رواه أكثر من موضع من صحيحه، بقوله: باب طرح العالم المسألة ليرى ما عند الناس. قال: أيكم يخبرني بكذا؟ فهذا دليل على استحباب أن يسأل الإنسان السؤال ليرى ما عند الناس من العلم. وأنما أنا أقول مثل هذه الفوائد لأننا يعني تعودنا ألا نثبت شيئا إلا بدليل، شحذا للهمم على أنها تبحث عن الدليل الشرعي للحكم الموجود. فنسأل السؤال إما عن ظاهر هذا العلم كمسألة جلية، أو عن غامضه شيء من خوافيه ويكون قد سبقنا وقلناه بطبيعة الحال، ونسأل أشياء لم نقلها إنما نروض ذهن الطالب على حسن الاستنباط. ولكل درجات، اللي طلع الأول يأخذ كتاب كبير، واللي طلع الثاني يأخذ كتاب صغير شوية، وهكذا. فإن أنهينا هذا الفن لعل بعض الناس يكون مكتبة لطيفة ونوفر له كثيرا من المراجع غير الموجودة. لأن النكتة أو الفائدة أنك أنت توفر له شيئا غير موجود، يعني لا تحصل عليه إلا إن كنت من المتخصصين ولك علاقات مع ناس في دول العالم الأخرى كالهند والباكستان مثلا، فيها كثير من الكتب الإسلامية المطبوعة النادرة غير الموجودة في مصر، أو زي مثلا الكويت، أو زي مثلا السعودية أو غيرها، يعني كتب المهم نادرة وجيدة، هذه إن شاء الله توزع على المجتهدين في هذا العلم. لعل هذا يكون فيه إيه؟ فيه نوع حافز بالنسبة للحاضرين. وأكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي المحاضرة الثانية من دروس ألفية جلال الدين السيوطي لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بتاريخ 8/6/89. وجزاكم الله خير.
ندعو ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه في مقدمة ألفيته لعلم الحديث: لله حمدي وإليه أستاند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمدي خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الآثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان لواله ولذوي الإيمان. هذه الأبيات هي مقدمة الألفية، وقد اشتملت على غرر من الفوائد. فأولها قول المصنف رحمه الله تعالى: لله حمدي وإليه أستاند، وما ينوب فعليه أعتمد. بدأ بحمد الله تبارك وتعالى امتثالا لحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالبدء في الدعاء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما رواه الترمذي بإسناد حسن. فهو قبل أن يدخل في صلب الموضوع وجب عليه أن يحمد الله عز وجل. والحمد سوى الإمام الطبري وأبو العباس المبرد بينه وبين الشكر، فقال: الحمد والشكر بمعنى، أي كلاهما واحد. وذهب جماعة منهم، ابن قتيبة والقرطبي وغيرهما، إلى أن الحمد يختلف عن الشكر، وهذا هو القول الصحيح، لأن الحمد هو أن تحمد الممدوح بصفاته أو على صفاته من غير سبق إحسان، بخلاف الشكر فإنما يتأتى الشكر بعد جميل أولاه إليك فلان، فتشكره على جميله الذي أسداه إليك، بخلاف الحمد فإن الحمد هو الثناء. ولذلك ترى أن معنى الحمد أوسع، فيصح لك أن تقول: كل حمد يقتضي شكرا، وليس كل شكر يقتضي حمدا. ثم انظر إلى هذا التعريف الذي ساقه الإمام القرطبي رحمه الله، قال: الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى يحمد نفسه، وأول آية في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وتراه تبارك وتعالى يعلمك الحمد، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
ويقول تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة، ويقول تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخذ منها النووي وغيره استحباب أن تحمد الله تعالى في ختام الشيء، فهناك أمر بأن تحمد الله في بدء الشيء، فأخذ الإمام النووي رحمه الله كما في كتاب الأذكار من هذه الآية استحباب أن تختم أيضا بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ليس هذا فقط في جملة الإحسان الظاهر بالنعم الموجبة للعباد، بل بنعم أخرى يحمد الله تبارك وتعالى، يحمد الله تبارك وتعالى نفسه بإهلاك الظالم، لأنها نعمة أيضا، وإن لم تكن نعمة موجبة بالنسبة لكثير من الناس، ولكنها نعمة من أجل النعم، كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالحمد أن تحمد الله من غير سبق إحسان، وقوله من غير سبق إحسان أي فيما يظهر للعبد، وإلا فالله تبارك وتعالى هو المحسن، وجودك نفسه إحسان منه، ثم هدايتك إليه إحسان منه، فكل ما يأتي منه تبارك وتعالى إحسان، والشر ليس إليه. فهذا معنى أن تثني على الله عز وجل من غير إحسان تراه أنت، حتى في المصيبة، في المصيبة يجب عليك أن تحمد الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله عز وجل للملائكة هل أخذتم روح ولد عبدي، فيقولون نعم يا رب، فيقول ماذا قال، فيقول يا ربي حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. برغم أن فقد الولد لا يعد من جملة الإحسان للبشر على الظاهر لأنها مصيبة، وقد سمى الله عز وجل الموت في كتابه مصيبة، فلا أحد يتصور الإحسان في المصيبة إلا المتعمقون الذين يعلمون أن اختيار الله للعبد أفضل من اختياره لنفسه، فلذلك يقولون يا رب حمدك واسترجع. فلعظم هذا الأمر يقول الله عز وجل ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه قصر الحمد، فهذا حمد لله تبارك وتعالى، ولا يظهر أن فيه إحسان، مع أن المتأمل يقطع بأن فيه إحسان كبير، بأن فيه إحسانا كبيرا. فالمقصود أن الشيء إذا لم تتخيله أنت إحسانا فهو عند الله تبارك وتعالى من جملة الإحسان إليك، كما أن قطع العضو المتآكل فيه إحسان إلى بقية جسمك، برغم أن قطع العضو في ذاته ليس إحسانا، ولكن بقطعه نضمن سلامة بقية الجسد. وكذلك تناولك للدواء المر بغية العلاج، فهذا الشيء قد يعد من جملة المصائب بالنسبة لك، ولكن إحسانك الظن بربك تبارك وتعالى يقلبه إلى إحسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله أعظم أعظم وأكرم من أنك إن عصيته يوما فأردت أن ترجع أدراجك إليه وأحسنت ظنك أنه يتجاوز عن خطيئتك، فالله أكرم من أن يعاقبك عليها. ولقد بلغ من سعة رحمة رب العالمين أن يطمع فيها مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنه بعد هذه المظالم التي ارتكبها في حق المسلمين، حتى كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه قتل من المسلمين 100,000 ظلما وعدوانا، لما كان على فراش الموت قال رب اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. فبلغت هذه الكلمة الحسن البصري رحمه الله، والحسن كما قال بعض العلماء من الطبقة التي تليه، قال كان الحسن يشبه كلامه كلام الأنبياء، فلا يعلم واعظ أعظم من الحسن. لما بلغته هذه الكلمة قال فضل الله أوسع ورحمته أتم، فما تموت إلا وقد أحسنت الظن بالله عز وجل، فهو الممدوح على صفاته الحسنى بغير سبق إحسان يبدو لك. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المرء مصيبة أن يقول الحمد لله على كل حال. وفي بعض الأقوال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أي على مكروه فيما يظهر للعبد. أما الشكر فهو إثداء جميل ولو بالكلام على نعيم أولاكه بعض البشر، فهنا يظهر الفرق بين الحمد وبين الشكر، وهو أن الحمد معناه أوسع من معنى الشكر. ولذلك كما يقول ابن قتيبة في أدب الكاتب تقول حمدت للرجل شجاعته ولا تقول شكرت له شجاعته، لأن الحمد هنا بمعنى الثناء والمدح، ولفظة الشكر تفتقر إلى هذا المعنى. تقول حمدت له شجاعته وحمدت له كرمه ولا تقول شكرت له شجاعته وشكرت له كرمه. والله تبارك وتعالى يحب الحمد ويحب المدح، وكما روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك حمد نفسه. قال بعض العلماء لما علم الله تبارك وتعالى أن العباد لا يحمدونه حق الحمد على جليل نعمه حمد نفسه في الأزل نيابة عنهم وجبرا لتقصيرهم، فقال الحمد لله رب العالمين، أي حمد نفسه لأنه علم أن العباد لا يحمدونه على نعمه الجليلة. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي في الأزل، فلك الحمد، أي أنني لو وقفت ليل نهار أثني عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلذلك بدأ المصنف ووجب على كل مسلم أن يبدأ بذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالحمد والتثنية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحمد المصنف هنا قد يكون حمدا عاما للنعمة التامة العامة، وهي نعمة الإيجاد من العدم، ثم نعمة الهداية إلى الإسلام، ونعمة الصحة والبصر والسمع والفؤاد وكل هذه النعم. فهذه نعمة عامة بالنسبة لكثير من الناس، وقد يكون هذا الحمد بالنسبة لنعمة خاصة بالمؤلف ومن على شاكلته، وهي نعمة العلم. فالعلم من أجل النعم التي ينعمها الله تبارك وتعالى على العبد. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب أنهم لا يستوون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما، وفي بعض الطرق آتاه الله القرآن، وفي بعض الطرق آتاه الله الحكمة، فهو يتعلمها فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فمعنى لا حسد إلا في اثنتين، مع أن الحسد كله مذموم، إلا أن الكلام فيه تقدير وحذف. معناه لو جاز الحسد فلا حسد إلا في اثنتين، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة وإن كانت تجامع الحسد في بعض معانيه إلا أنها تختلف عنه في المعنى الآخر كالحمد والشكر. وهذا باب رائع جدا من البديع في اللغة العربية، أن يكون هناك كلمتان ظاهرهما التجانس في المعنى، ولكن عند التدقيق ترى هناك فرقا بينهما كالحمد والشكر. فكثير من الناس لا يفرق بين الحمد والشكر، وكذلك الغبطة والحسد على نحو ما سأذكر، وكذلك الجبهة والجبين، لا يفرق كثير بين الجبهة والجبين. أما الجبهة فهي مسجد الرجل، وهو الموضع الذي يلاقي الأرض، هذا المكان اللي هو السجود الذي يظهر فيه سيم السجود، فهذا اسمه جبهة. أما الجبين فهو هذا وهذا، يعني كلاهما يكتنفان الجبهة، فهذه جبهة وهذا جبين وهذا جبين. والإمام ابن قتيبة في أدب الكاتب عقد فصلا نفيسا في الفرق بين هذه الأشياء، وأتى بأشياء من كان عنده هذا الكتاب فليطالعها فسيخرج بفائدة كبيرة، منها الغبطة والحسد. فالغبطة هو أن تتمنى ما لغيرك من الخير بغير أن تتمنى زوال هذه النعمة عن الغير، بخلاف الحسد هو أن تتمنى ما لغيرك وأن تتمنى أيضا أن تزول هذه النعمة عن الغير. إذن وضح الفرق بين الغبطة وبين الحسد، فهو أن تتمنى ما عند غيرك من الخير بغير أن تتمنى زواله من عليه، وهذه الغبطة محمودة. وهناك حديث في الترمذي وقال صحيح أو قال حسن صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منها أن رجلا آتاه الله مالا، آتاه الله علما، ولم يؤته مالا، فيقول لو أن لي عند فلان لفعلت مثل ما يفعل، أي من الخير، فهما في الأجر سواء. فانظر بمجرد هذه الغبطة التي لاقت نية حسنة أخذت أجر الذي عنده المال بغير أن يكون عندك مال. الآن فأنفق مثلما أنفق فهما في الأجر سواء. إذن لا حسد أي لا غبطة، وهذا هو المعنى الظاهر الراجح. فإن أخذت بالمعنى الآخر فيكون الكلام متعلقا بمحذوف، وهو إن جاز الحسد فلا حسد إلا في اثنتين. فانظر فضل العالم على سائر الخلق الذين لا يتعلمون، أنه لو جاز حسد فيحسد هذا العالم على ذلك العلم الذي عنده، لا سيما علم الآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وبمفهوم المخالفة، من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن هذا يوصل إلى الآخرة، وكل عملك في الدنيا إنما هو مزرعة للآخرة، وكما قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. فهي تتميز عن الدنيا بشيئين: أنها خير من الدنيا، وأنها أبقى من الدنيا. وحسبك من الدنيا، هذا الاسم الدنيا، والدنيا من الأدنى يعني السفلى، وسميت بالدنيا لأنها قريبة منك، أو لأنها قريبة من الآخرة، أو عجلت للعبد وأخرت الآخرة. فهذا العلم الشرعي هو سبيل الآخرة، لذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس معنى الفقه أن تعرف الأحكام الشرعية سردا وفقط، بل لا بد أن تجامع هذه المعرفة العمل، وإلا فمعرفة الإنسان بغير عمل مذمومة أشد الذم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا أي كبر ذما وقبحا أن تعظ غيرك بشيء وأنت لا تفعل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وضضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكما قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لأن العاقل يأنف أن يقع التناقض بين قوله وفعله عيانا فيبصره الناس. ولذلك كان هذا من أقبح ما يعيب الرؤوس عموما، أنهم لا يمتثلون ما يقولون. فكان هذا من أشد أو من أعظم أبواب المذمة لأولئك. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعظ الناس ولا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء ويحرق نفسه. شوف التعبير الجميل، الذي يتكلم بالعلم ولا يعمل بهذا العلم مثله كمثل هذا المصباح يضيء للناس، فيمشون على الضوء ولكنه في نفس الوقت يحرق نفسه، أي أنه بعد فترة لن يكون شيئا مذكورا. فلذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه. يجب أن نعلم أن الفقه هو العلم والعمل، يفقهه في الدين. فقد يكون حمد المصنف هنا أن الله تبارك وتعالى ميزه عن الرعاع والهمج، وفضله وجعله من العلماء الذين يرجع إليهم في الفتوى، فقد يكون هذا حمدا على نعمة مخصوصة وهي نعمة العلم. وقد يكون هذا أيضا حمدا على نعمة أخص وهي نعمة تصنيفه للألفية، لأن ألفية الإمام السيوطي المطلع، لأن المطلع على هذه الألفية يعلم أن الله تبارك وتعالى قد فتح على هذا الإمام فتحا مبينا بتصنيفه الألفية. علم كعلم الحديث يصنفه في أبيات شعر، وقد تندهش جدا إذا علمت أنه صنفها في 5 أيام فقط. وقد صرح هو في نهاية الألفية بذلك، فقال: هذا تمام نظمي الألفية، ناظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي، خاتمتها يوم 15، يعني انظر حتى التاريخ، تواريخ والأشهر تجعلها في هذه الأبيات بنفس الوزن وبنفس القصيد. ترى كأن الكلام ألين له كما ألين لداود الحديث. خاتمتها يوم 15 يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام 81 التي بعد 800 للهجرة، يعني سنة 881 هجري. نظم بديع الوصف سهل حلو، ليس به تعقد أو حشو، فعنا بها بالحفظ والتفهيم، وخصها بالفضل والتقديم، وأحمد الله على الإكمال. شوف بيحمد الله في نهاية الفعل تأسيا بقوله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأحمد الله على الإكمال، معتصما به بكل حال، مصليا على نبي قد أتم، مكارم الأخلاق والرسل ختم، أي أنه أتم مكارم الأخلاق وختم الرسل. فقد يكون هذا الحمد أيضا حمدا أخص من نعمة العلم العام على نعمة تصنيفه لهذه الألفية في 5 أيام. ولذلك كان هذا مسار نزاع بينه وبين السخاوي كما حكينا في المحاضرة الماضية. فزعم السخاوي أنه كاذب في دعواه، لأن هذا لا يتأتى لأحد أن يصنف ما يقارب 1000 بيت، وقلنا أن الألفية 989 بيت، 1000 بيت إلا 11 بيتا. فقال أنه لا يمكن لأحد أن يصنف هذا الكم في 5 أيام. فأجاب الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع بمحاشي من بعد القرن 9، أجاب عن هذا وقال: وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أي أنه لا حجر على فضل الله عز وجل. وإن كان العالم صادقا لم نجرب عليه كذبا، فما معنى اتهامه بالكذب هنا؟ كأنه يحجر فضل الله تبارك وتعالى. لأجل هذا كله وأكثر من هذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الألفية بحمده تبارك وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد. وحمده هذا هو أحق ما قال العبد: لله حمدي وإليه أستند، أي أستند إليه في كل حال، وما ينوب فعليه أعتمد. ما ينوب من النوائب وهي المصائب، أي ما ينوبني من غير الدهر وتغير الجديدين وهما الليل والنهار، فإني أعتمد على الله تبارك وتعالى في ذلك، كما مر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب العبد مصيبة فليقل الحمد لله، أو الحمد لله على كل حال. لذلك إذا سئلت كيف حالك فقل الحمد لله، فإن أرددتها بقولك الحمد لله على كل حال فيجب على السامع أن يعلم أنك في مصيبة أو أنك في ورطة أو أنك أحوالك ليست على ما يرام، يجب عليه أن يفهم هذا الحمد لله على كل حال فيبادر كيف هل جرى شيء يطمئن. ليه؟ لأن هذه العبارة إنما نيطت بالبلوى، فإن قال ليس عندي بلوى وأنا مبسوط وكويس والحال تمام فعلمه وقل له إن قولك على كل حال يشير إلى أن هناك مكروها فقل الحمد لله. وما ينوب فعليه أعتمد، أي ما يقع علي من النوائب والمصائب فالاعتماد عليه تبارك وتعالى. ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، أي هي تجب عليك فإن صليت عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة سقط عنك هذا الوجوب، لما علم أن الأمر، وهذه قاعدة أصولية، أن الأمر عند جماعة العلماء خلافا لأكثر الحنابلة وبعض الشافعية لا يفيد التكرار. الأمر إذا أمرت بأمر من قبل الشارع هل ذلك يفيد تكرار الأمر أم يفيد مجرد طلب الفعل مجردا عن التكرار؟ خلاف بين علماء أصول الفقه. فالجماهير كما قل باستثناء أكثر الحنابلة وبعض الشافعية يرون أن الأمر لا يدل على التكرار، فإن قيل لك افعل كذا فتكون ممتثلا للفعل بفعلك إياه مرة واحدة. وقد وردت في كثير من الأحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي، وهذا حديث صحيح. فكلمة أكثروا من الصلاة علي هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، هل يفيد التكرار الدائم أم يفيد أنك تفعل ولو مرة واحدة فتكون امتثلت للأمر؟ الجواب أن الصواب أن الأمر لا يفيد التكرار. ومن الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحج، هذا أمر أم لا؟ أمر. والعرب كانوا يعرفون مدلولات الألفاظ، فلما كان الأمر لا يفيد التكرار قام الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله أكل عام؟ فلو كان الأمر يفيد التكرار لفهم الأقرع وغيره أن الأمر طالما يفيد التكرار فلا معنى أن تسأل هذا السؤال أكل عام. فهذا السؤال يدل دلالة ظاهرة على أنه فهم أن الأمر ليس على التكرار، ولذلك أراد أن يستفسر هل مرادك أيها الشارع أن الأمر يتكرر مرة بعد مرة بعد مرة؟ فإن قال نعم فهذه قرينة خارجية احتفت بالأمر الذي هو طلب الفعل فقط، فيكون هذه القرينة دالة على أن الأمر يفيد التكرار. أما إذا جاء الأمر مجردا عن القرينة فهو يفيد الطلب ولو مرة واحدة. وعلى هذا جماهير العلماء قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب ولو في العمر مرة، وأن من ظل طيلة عمره لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم غير مستحق أن يشرب من يده الشريفة شربة ماء التي لا يظمأ بعدها أبدا. والأحاديث كثيرة في فرض في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحض على ذلك. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير في الصلاة، فإن ترك الصلاة عليه بطل الصلاة. وحكى الطبري والقاضي عياض والقرطبي وغيرهم أن الشافعي شذ عن الأمة كلها في فرض الوجوب، وعبر القاضي عياض في كتابه العظيم الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم بشذوذ الشافعي في المسألة، وكذا صرح بالشذوذ القرطبي في تفسيره أيضا. ولكن الإمام الشافعي لم يشذ، ليس هو المتفرد بفرض الصلاة، بل سبقه من الصحابة عبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله الأنصاري، ومن التابعين أبو جعفر الباقر صادق ومقاتل ابن حيان وغيرهما. ورجع الإمام أحمد في آخر قوليه إلى قول الشافعي، فالقول المعتمد لأحمد رحمه الله وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أفتى إسحاق بن راهويه بأن الصلاة فرض، وأن من تركها عمدا بطلت صلاته ويعيد، وأما من تركها ناسيا فلا جناح عليه. فالشافعي في حقيقة لم يتفرد، بل سبق من الصحابة والتابعين، وتلاه أيضا ابن المواز من المالكية، ورجحه أبو بكر بن العربي أيضا من المالكية، وكذا الإمام أحمد وهو إمام الحنابلة، والإمام إسحاق بن راهويه وكان صاحب مذهب مستقل في الفقه كأحمد والشافعي وغيرهما، وكان من قرناء أحمد، ولقي الشافعي وناظره في مسألة كراء البيوت، وخضع للشافعي بالعلم، وتندم على وفاته وأنه لم يصحبه حتى يأخذ منه العلم كما أخذ أحمد بن حنبل وغيره. فالحاصل أن الشافعي رحمه الله لم يشذ بهذه الفتوى، ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأيضا للسخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، فصل في مناقشة الذين ادعوا أن الشافعي رحمه الله شذ في هذه المسألة. فمن الأحاديث الكثيرة التي تحض على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما ارتقى الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين، فقالوا: يا رسول الله ما قولك آمين؟ قال: إن جبريل عليه السلام جاءني فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. فلما ارتقيت الثانية قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. فقلت آمين. فلما ارتقيت الثالثة قال لي: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له. فقلت آمين. ولما رواه أيضا الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وحسبك بهذا الحديث وبغيره. فيجب عليك أو يستحب على مذهب الجماهير أنه إذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبادر وتصلي عليه. وقد علمك صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، فقد روى البخاري من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورواه البخاري والنسائي والترمذي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. وأخرج الشيخان من حديث أبي حميد الساعدي قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي مسعود البدري. إذن هذه أفضل صيغة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بقيت هناك مسائل: هل يفرض السلام عليه فقط بغير الصلاة كأن تقول النبي عليه السلام؟ صرح النووي وغيره كالقرطبي بالجواز، وكرهه أبو محمد الجويني وهو إمام كبير من أئمة الشافعية، ودليله في الكراهة قول الله عز وجل. نعم، أبو محمد الجويني، قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الله عز وجل: صلوا عليه وسلموا. فإنك إن صليت فقط لم تمتثل للأمر. فحديث كعب بن عجرة قال: يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي؟ لذلك كره الجويني أبو محمد رحمه الله إفراد الصلاة فقط أو السلام فقط، أن تقول النبي صلى الله عليه أو تقول عليه السلام. وهذه الكراهة هي بطبيعة الحال كراهة تنزيه. الفائدة الثانية: هل يصلى على غير النبي؟ الجواب: يجوز أن يصلى على غير النبي، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء أبي بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك في الحديث الذي رواه النسائي وغيره وأحمد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره، فقالت له امرأة جابر، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. الصلاة هنا بمعنى الدعاء والاستغفار، صل علي وعلى زوجي. فقال عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك وعلى زوجك. وإسناده جيد، ولكن قال العلماء إن الصلاة منه صلى الله عليه وسلم تختلف عن الصلاة من العبد إلى أخيه، فلا يجوز أن تفرض الصلاة التي هي بمعنى الدعاء من العبد لأخيه، بل تكون من الله لرسوله ومن الملائكة للعباد ومن النبي للعباد من أمته. ولذلك قالوا لا يعرف عند سلف العلماء أنهم إذا ذكروا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو آية أو أحدا من الأصحاب قالوا صلى الله عليه، لا يعرف هذا. وإن كان المعنى صحيحا كما قدمنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، قالوا لأن الصلاة على غير الأنبياء صارت من شعار أهل البدع. وقد روى البيهقي بسند صحيح جدا إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلى إلا على نبي. وهذا من ابن عباس قوي في معرض الحجة، فما كان أحد منهم يرى جواز الصلاة على أخيه، وهذا لا يعرف عند الصحابة إنه صلى على أخيه مثلا كأن يصلي أبو بكر على عمر أو عمر على أبي بكر، وإن كان المعنى صحيحا. وقد روى البيهقي وغيره عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال، وقد كتب رسالة إلى الأمصار، قال أما بعد، فإن بعض الناس عملوا إن بعض الناس جعلوا عمل الدنيا جعلوا عمل الآخرة عملا للدنيا، وإنهم يصلون على أمرائهم وخلفائهم، فإذا جاءك كتابي فلا تصلي على أحد منهم وادعوا للمسلمين عامة. كانوا يصلون على الخلفاء ويصلون على الوزراء ويصلون على الأمراء، فمنع عمر بن عبد العزيز ذلك لأن هذا صار شعارا لأهل البدع. فالصلاة على غير النبي لم تكن من هدي السلف الصالح، كما أنه لا يجوز أيضا أن تقول بالنسبة لأحد الصحابة عليه السلام. وهذا رد على بعض الفرق المبتدعة كالشيعة الذين لا يقرنون اسم علي رضي الله عنه إلا بقولهم عليه السلام. فهذا وإن كان المعنى صحيحا فلما تفردون عليا فقط بذكر السلام، وأبو بكر أجل منه وأعظم بشهادة علي نفسه، بل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبكم بها وحسب الأمة كلها بهذه الشهادة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وإن له علي يدا يكافئه الله عز وجل بها. شوف الكلام، مع أن منة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر والأمة أجل من منة أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام، كفاية الهداية إلى الإسلام وأنه أخذ بنواصيهم إلى الخير، صلى الله على معلم الإنسانية الخير. فيقول إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وإن له علي يدا يكافئه الله عز وجل بها، ولو أن اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ويقول أيضا خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، يشير إلى أفضليتهما على سائر الأمة كلها. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا نفاضل بين أحد بعد ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب قال قلت لأبي اللي هو علي يا أبا من أفضل الأمة بعد نبيها؟ فقال أبو بكر ليت الشيعة يمتثلون لقول إمامهم أي الناس أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر، فقلت ثم من؟ قال عمر. قال محمد بن الحنفية، وخشيت أن يقول عثمان، فقلت له ثم أنت؟ فقال له ما أنا إلا رجل من المسلمين. شوف التواضع الجميل، ما أنا إلا رجل، وقد كان أعظم أهل الأرض في أيامها، يعني في زمان في خلافة علي باتفاق الأمة جميعا لم يكن يوجد أعظم من علي ولا أفضل لسابقته في الإسلام وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقولون علي عليه السلام ولا تقولون أبو بكر عليه السلام؟ صارت شعارا لأهل البدع. ولذلك قال النووي وغيره، فكما أنه لا يقال محمد عز وجل مع أنه عزيز وجليل، فلا يقال في علي ولا أبي بكر علي صلى الله عليه وسلم.